السلام عليكم. إن شاء الله بيكون الصوت صار واضح.
حضرتكم الباست الآن.
مش الحال، لأنه رجعت عملت للحاسوب من جديد، يعني مش الحال. إن شاء الله خير. يعني إحنا بدنا نحكي عن تحدث عن التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا لا تلبي كما من المفترض. يعني البارحة تحدثنا عن مجموعة من الأمور، عن كيفية استخدام التكنولوجيا في السلطة والسيطرة من قبل من يصنع التكنولوجيا، وكنت سأتحدث عن الإنسانيات الرقمية، يعني كيفية معالجة ما يحصل من جراء التكنولوجيا بالنسبة للعلوم الإنسانية، وما من يعني ما هو المطلوب مننا كباحثين ونعمل في هذا المجال، لكي نفهم ما يحصل ولكي نقوم بمقاربة ما يحصل. ولكن سأردت اليوم أن أتحدث عن أربعة عناوين مختلفة تتعلق ب سأعرضها عليكم تتعلق ب هذه هي المواضيع. سأعمل شير سكرين. هل واضحة؟ هل الصورة واضحة؟ ممكن حدا يخبرني إذا كان نعم. إيه لا. اوكي، فاذا انا ساعرض يعني اربعه باوربوينت. ساتحدث اليوم عن انت تحت الرقابه المستمره ولكن بنعومه. طبعا العناوين يعني شوي تشبه العناوين الاعلاميه. ثانيا عن الفجوه الرقميه، هي ليست فعلا رقميه. وعن افراد التواصل الاجتماعي بين مطرقه التمظهر وسندان الواقع. واذا كان في أن وقت سنتحدث عن المعلوماتية كمصدر غير متوقع لتلوث الهواء، يعني أمور لا نحسب لها حساب دائما. فهذه هي الأربع عناوين بمجموعة من الشرائح التي سأعرضها. والأول أننا نحن تحت الرقابة المستمرة، ولكن أسميها الرقابة بنعومة. طبعا كاميرات رقمية للمراقبة في الشوارع، في المحلات، في المولات الواسعة، بنوك المعلومات التي تجمع البيانات لا حصر لها عن الناس، تأتي من شبكات الخلية، رقاقات إلكترونية في كل الأشياء من الهاتف الذكي وصولا إلى السيارة، ساعات أبل مربوطة بالإنترنت، سوار فيت بيت ينقل ضربات القلب إلى الويب، سيول من الأدوات الرقمية اللي هي متوفرة في الغرب، أصبحت متوفرة بكثرة على نطاق واسع ومترابطة فيما بينها. الدكتور البور غير ظاهر. هل البور حاليا ظاهر أو غير ظاهر؟ كان بده يسمحوا لي أنه يكون في عندي يعني إمكانية أن أعرض البور بوينت لو سمحت. You are now host. أوكي. الآن هل أصبح واضحا؟ هل واضح؟ هل استطاع أحد لم يظهر حاليا؟ هل الباوربوينت هو ظاهر؟ This will stop other screen sharing. Do you want to continue? Yes. Okay. حاليا مش الحال. You are screen sharing. Okay. بتخيل انه مش الحال. لكن هذه بنحطها. فاذا في عندنا كاميرات، في عندنا امور عديده. نحن في مرحله، العالم كله في مرحله المراقبه المستمره ومراقبه الاجساد ومراقبه كل ما يحصل. يعني في النهار نتعرض الى الاف الصور طبعا هذا من يعني صنيعة الدول وهذا والشركات والدول التي تستغل هذا النوع من الرقابة. فإذا كانت بعض الدول يعني تتطلب منها 20 سنة لتجمع معلومات عن الناس، باستطاعتها أن تجمع هذه المعلومات حاليا بعدة ساعات باللجوء إلى البروفايل، يعني ما نعرف عنه في شبكات التواصل الاجتماعي. إذا فكرنا في مجريات عيشنا اليومي من تلك الوجهة، نجد أننا نتعرض في كل يوم من أيامنا العادية لعشرات الضربات من المراقبة المنظمة وغير المنظمة، يرفعنا ذلك إلى القول بأننا بتنا في مجتمع، العالم كله بات في مجتمع والغرب بات في هذا المجتمع، يعني المجتمع الغربي أقل ما يمكن في وصفه أنه مجتمع المراقب. ومهما كانت الحاجة إلى المراقبة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، حكومية أو خاصة أو استخباراتية، نحن في حال تعمل فيه التقنية الرقمية على تعزيز سبل السيطرة الاجتماعية خصوصا من جانب النظام المسيطر، وبالتالي يؤدي ذلك الحال إلى تقليص الحريات الفردية. يعني نتحدث كثيرا في المجتمعات الغربية عن الحريات، ولكن ليست يعني هي اللي هي شماعة فقط، فهذه المجتمعات هي في مراقبة دائمة وطبعا من كل هذه الأدوات. وطبعا يوجد بعض المنظمات التي تعمل على محاربة هذه الأمور، ولكن لا تؤدي دائما إلى نتيجة. وتجميع المعلومات عن الناس بشكل عام هو ما زال يعني موجود. أوكي، حتى تقليص الحرية فإذن من تلك الحماية المفترضة، أو ربما الحماية الوهمية. عند تلك النقطة يبرز السؤال التالي: هل نحن في مرحلة تتسم بسلطة القوة غير المرئية؟ طبعا عندما أقول نحن، أنا أجمع ذلك مع ما يحصل في الغرب بشكل عام. تناول ذلك السؤال، القوة المستمدة ليس من المعرفة وهي معتبرة سلطة بحد ذاتها، بل من قوة المراقبة الدائمة من جانب السلطات الحاكمة، خصوصا قوة فيض المعلومات التي باتت متوافرة عن الجميع. وباستعارة من الأدب الروائي، يمكن القول أن تلك القوة تشبه إلى حد كبير ما يسمى البان أوبتيكون. هلأ شو رح لكم شو معنى البان أوبتيكون، بس بدي أشوف إذا حدا عم يسألني. شاتينج ظاهر، نعم أوكي جيد. ويصف هذا المصطلح بان أوبتيكون، هذا مصطلح كان موجود عند الإنجليز، هو مخطط معماري للسجون تخيله المفكر الإنجليزي جيريمي بنثام في أواخر القرن 17. وتأتي كلمة بان أوبتيكون بالإنجليزية بان أوبتيكون من اجتماع لكلمتين، كلمتا بان التي تعني الجميع، وأوبتيكون التي تعني المعاينة المباشرة بالعين. ويستخدم مصطلح بان أوبتيكون لإعطاء معنى مراقبة الجميع، بل يستخدم حتى في التقارير الرسمية لمنظمة سكوتلاند يارد الأمنية المعروفة دوليا. وإذا استخدم بنثام، هذا الرجل الذي يعني خطط لهذا النوع من السجون، هذا المصطلح لوصف سجن تخيله على هيئة مبنى دائري الشكل وفي وصفه برج بنوافذ كثيرة وهو يطل على غرف المساجين، ولا تحوي الغرف سوى على فتحات يدخل منها ضوء الشمس، فيما الأبواب الداخلية تتيح رؤية المساجين في داخلها. إذن بتلك الطريقة يكفي أن يوجد شخص في البرج كي يراقب الجميع. طبعا هذه يعني الكلام ليس لسبيل يعني هذا أمر فعلي، وقد قام يعني في إيطاليا بتنفيذ هذا النوع من السجون. أولا باستطاعة شخص واحد فذا في السجن أن يراقب الجميع، لأنه يدخل النور إلى الغرف محل ما هو المسجون لنرى السجين، ويبقى بهكذا يوفر حتى في سوق العمل، يعني مش بحاجة لناس كتير يشتغلوا لمراقبة المساجين، والمساجين لا ترى من يراقبهم. فهذا ما نحن، ما العالم وخاصة العالم الغربي ما هو عليه الحالة من خلال كل هذه التقنيات. استطراد أن تستخدم فكرة ذلك السجن على نطاق أوسع في وصف مبدأ لتنظيم اجتماعي وسياسي صارم يراقب كل من فيه. طبعا ولا يعني ذلك طبعا يعني يعتبروا أنه هكذا، ولكن شخصيا لا أظن هي ترتبط في عملية كيفية التأثير على سلوكية الأفراد يعني من هذا النوع من الابتكارات. كذلك يرى بعض المفكرين أنها تنطبق جيدا على المجتمعات الحديثة التي تفتش دائما عن كفاءة في الإنتاج وحرية في العمل الاقتصادي وأكبر قدر ممكن من الأمن، ولكن لا أعتقد أن ما حصل يؤدي إلى ذلك، لأن هذه المجتمعات فيها مشاكل اقتصادية ولا يوجد فيها الأمن بما يكفي. أما عن كفاءة الإنتاج فهي تهاجر من أكثر الدول الغربية التي صنعت هذه التقنيات. هل المراقبة الدائمة تحقق تلك الأهداف التي تستعمل بحد ذاتها لتبرير الرقابة الواسعة للمجتمع؟ في المجتمعات الحاضرة الغربية وصل تطبيق تكنولوجيا المراقبة لدرجة أن أسست مجتمع المراقبة الذي يملك تاريخا فكريا طويلا، لأن أعداد كبيرة من الفلاسفة خشيت من ظهوره وتحققه. وإذا سلمنا جدلا أن السلطة تفتش عن حلول تلك المسائل، يعني فإن المراقبة الدائمة تعطيه فعالية حقة بأثر من قوة معرفة الأفراد والقدرة على الدفع نحو أنماط سلوكية محددة. ولنذكر أن المراقبة بمعناها الواسع تعطينا المعلومات بمعناها البوليسي، معرفة الأفراد والجماعات والكيانات الاجتماعية، وفي خطوة تالية يسهل استخدام تلك المعرفة عندما نجمع معلومات عن كل الناس في توجيه السلوك وتعديله وتصحيحه وتطبيقه بما يتناسب مع المتمسكين بالسلطة، إذ يؤدي الحضور المستمر للعين الثابتة أكانت واقعية أم مفترضة إلى تعميم ظاهرة المراقبة الذاتية. يعني بصير الواحد عارف أنه هني عم يراقبوه في المجتمعات، خلاص بصير هو يمارس على حاله بسموه بالفرنساوي أوتو سيرفيانس، الأوتو سانسور، هو بيراقب ذاته. هلأ في حاليا في الكثير من المجتمعات يعني لا نستطيع أن نقول كل ما نريد، يعني ليس من خوفا من الآخر، ولكن خوفا من إذا كي نحصل على أمر معين بأن يتم ملاحقتنا في المستقبل. وهذا ما حصل مؤخرا في إحدى المحطات التلفزيونية الأوروبية عندما أوقفت بعض الصحفيين لأنه كانوا قد غردوا بعض التغريدات على شبكات التواصل بما يضر في مصلحة إسرائيل. فإذن هذه هي الأمور. فبعض الصحفيين الآخرين سيخافون في المستقبل أن يقوموا بهذه الأعمال، لأنه يعتبر أنه في مرحلة معينة من الزمن كل ما يكتب يترك أثر على شبكات الإنترنت بشكل عام، وكل ما يكتب بشكل رقمي. لهذا السبب أصبحت المراقبة الذاتية هي موجودة، وهذا ما يحصل من خلال التكنولوجيا. أي دول من راح من جرائم فردية ومنظمة على أن الفرد تصرف دوما على أساس معرفته بأنه مراقب؟ طبعا كمان هذا ما أدى إلى ذلك، لأنه إذا بدنا نطلع على نسبة الجريمة اللي عم تحصل بالمجتمعات الغربية نجد أنه بمعرفتهم أنه في ناس كثير عم تراقبون، ولكن نسبة الجريمة لم تتأثر بهذه المعرفة. في ناس بتعرف كثير أنه هن مصورة، ولكن بتقوم بالسرقة وبتقوم بعملية الطعن وبتقوم بأمور عديدة. كما يلاحظ مستويات الجريمة إذا في المجتمعات المعاصرة لا تنخفض مع زيادة درجات المراقبة الواسعة حتى عند دعمها بتقنيات الرقابة الرقمية وأدواتها كافة. ويبقى بذلك السؤال مفتوحا حول كل الإشكاليات المتعلقة بالحرية الفردية من ناحية وحرية الفرد في الوصول إلى المعلومات من ناحية ثانية. إضافة إلى ذلك إن كميات المعلومات التي تجمعها المؤسسات عن الأفراد هي أكثر من تلك التي ينتجها الفرد بنفسه يوميا. يعني بيعرفوا عنك أكثر ما أنت بتعرف عن حالك، إذا بده الواحد يقولها بالشكل هيك المباشر، وهو ما يتعارف عليه بمصطلح الظل الرقمي. يعني هذا مصطلح موجود حاليا في مجتمعات المراقبة. وأدى التوفان الرقمي الذي يشار إليه حاليا بالبيانات الضخمة بيج داتا إلى استخدام البيانات في شكل منظم من قبل الشركات بهدف توجيه الإعلانات، إضافة إلى استخدامه من قبل السلطة. طبعا لأنه الشركات عندما ندخل إلى الإنترنت وإلى شبكات التواصل هي تعيش على يعني إحنا كل ما فتنا على هذه المواقع هي بتبيع إعلانات، وهذه بيع الإعلانات هي بتؤدي إلى أنه هي عم تربح. وبنفس الوقت السلطة تستخدم هذه البيانات وتستخدم كل ما نقوم به من أجل التعديل في السلوكيات. وحصل عدة أمور في الانتخابات التي حصلت في 2016 في أمريكا من قبل الشركات التي قامت بقرصنة 83 مليون حساب على فيسبوك، وقامت بتوجيه الانتخابات بما يتناسب مع ترامب في حينه. فإذا كما طرح أسئلة عن تلك المعلومات مراجعتها وتخزينها من قبل شركات معلوماتية خصوصا لجهة الحفاظ على حقوق الأفراد، وتعدت السعة التي تقاس بها تلك المعلومات ببلايين التيرابايت. طبعا هذا مصطلح هذا المصطلح يعني في تيرابايت وزيتا بايت وزيجا بايت إلى آخره، هيك أسماء على قصة سعة المعلومات في قياس المعلومات، يعني هي وحدة قياس المعلومات. معظمها أصبح على شكل ملفات تحتوي صورا وأشرطة فيديو تتطلب حاويات معلوماتية ضخمة. استطرادا تشكل البيانات الضخمة تحديا للمؤسسات في إيصال المعلومات ومعالجتها مع الحفاظ على معطيات الكمية والسرعة والنوعية، وتطلب ذلك أيضا ابتكار أدوات لتدعيم آلية بناء القرارات وتفسير المعلومات خصوصا عند اتخاذ قرارات استراتيجية استنادا إلى ذلك. ماذا يعني حضور الظل الرقمي؟ لندقق طبعا في الأمر، تبدو مجتمعاتنا الحالية كأنها مسكونة بنوع جديد من الرعب، رعب المراقبة الذي يفترض أنها تمنع الجريمة والانحراف. هل نحن في مرحلة أوتوبيا من نوع جديد؟ بتمنى تكونوا بتعرفوا يعني أوتوبيا. ويصف المصطلح تصورا فلسفيا عن مدينة فاضلة يقطنها أشخاص يمارسون المدنية والمواطنة ويلتزمون بموجبات ذلك من حقوق ومسؤوليات. هناك أيضا من يفكر في وجود أوتوبيا حديثة تجعل الإنسان يمارس شفافية ذاتية تؤدي إلى بناء مجتمع شفاف. طبعا هذا للخطاب الموجود، أنه نحن من خلال هذه الأمور سنقوم ببناء المجتمعات الشفافي، ولكن التجارب كما لم تدل على ذلك. وتعتبر تلك الشفافية شرطا مثاليا لضمان حقوق الإنسان. وكذلك الأمر، يعني أنا بحب أقول أن حقوق الإنسان والتخفي خلف كلمة حقوق الإنسان هي ما زالت حتى الآن شعارات، لأنه كما نرى من خلال التجارب لا يوجد أي حقوق للإنسان، يوجد حقوق الإنسان بما يناسب السلطات التي تتحكم بالبشر. استدفعه للتفكير الصحيح عند الإتيان بأعماله وأفعاله ما يصل بالناس في خاتمة المطاف إلى مجتمع آمن، وهذا ما لم يحصل. إذن هل المراقبة الدائمة المعلنة وغير المعلنة الذاتية والعامة تتحقق عبر مراقبة الناس؟ أكان ذلك بواسطة الكاميرات المزروعة في كل مكان حتى في الأسرة بفضل كاميرات الهواتف الذكية، أو عبر مراقبة أفعال الناس التي تظهر في تدويناتهم وتغريداتهم وصورهم على شبكات التواصل الرقمي الاجتماعي؟ طبعا هذا سؤال. كيف يمكن وصف تلك الحالة المرتبطة برؤية كل شيء وكل ما يجري في المجتمع ومدنه ومبانيه وحدائقه، طبعا إذا كان في حدائق، ومؤسساته وجامعاته، اختصارا كل الفضاءات العامة والخاصة فيه؟ كيف هو حال ذلك المجتمع المنكشف أمام كل أنواع الرصد حركيا وسلوكيا؟ كيف يكون القول في حال مجتمع مراقب من الأرض والسماء في ظل وجود من يرصد الأرجل والرؤوس؟ طبعا لما نحكي عن السماء يعني الساتلايت اللي برائب الناس. باتت تلك الحالة محفزة لعدد من البحوث والدراسات الإنسانية بهدف تطوير قيادة المجتمع من جانب السلطات الحاكمة، وتأتي أشكال المراقبة المطبقة على المجتمع من العلوم الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات المختصة، وأخيرا من التقنيات الرقمية أيضا. هل تخدم تلك الرقابة الكثيفة الأفراد فعليا؟ هل تحمل حلا لمشاكل المجتمع الحديث أم أنها مجرد خطاب يصعب تحقيقه؟ أعتقد أن الإجابة هي موجودة في السؤال، التجارب وما نراه فعليا لا يدل على ذلك. هذا ما حبيت أقوله أنا من أول أمر عن قصة الرقابة المستمرة اللي سميناها المراقبة الناعمة، يعني نحن تحت ظل هذه المراقبة ولكن لا نعرف أننا يعني ما ننتبه أنه إحنا عم يراقبونا في كل أمر. طيب بما نقوم به حاليا نحن تحت الرقابة. أنا بدي أقف دقيقتين لغير سلايدات، بس بنفس الوقت إذا حدا عنده سؤال حول هذا الموضوع قبل أن ننتقل إلى الشرائح الأخرى تفضل. صورة الباور ثابتة لا تتغير على الشاشة. ما بعرف أنا يعني مش عم بشوف كيف. على كل الأحوال اللي بدنا نقوله قلنا. في أسئلة؟ طيب إذا ما في أسئلة سأنتقل أنا إلى الشاشة الأخرى. You are sharing screen. هل الصورة واضحة؟ إذا حدا يكتب. هل الرقابة الناعمة مثل ما تسميها هي إحدى أدوات الحرب الناعمة في العمليات النفسية؟ هل هذه الرقابة تنتج تناحرا حضاريا؟ لا، عن السؤال الأول، هل الرقابة الناعمة هي طبعا من أدوات الحرب الناعمة؟ لا، وهذا يستغل حاليا من الإعلام في العملية، أنه الحرب الناعمة والمراقبة الناعمة هي نراقب ما يحصل في المجتمعات لنرى كيف سندخل إلى هذه المجتمعات لنقوم بتخريب هذه المجتمعات بما نسميها بالبوريسمان بالفرنساوي، يعني إدخال العث إلى داخل المجتمعات، لأن لا تقوم الحرب حاليا بالهجوم بين الدول على بعضها البعض، ولكن أن تقوم بتخريب هذه المجتمعات من داخل المجتمعات من خلال ما يسمى الـ NGOs، المجتمع، شو اسمها هذه الأورجانيزاسيون، المنظمات المدنية وإلى آخره، فبعضها يعني تقوم في عملية تخريب هذه المجتمعات. الصفحة لماذا هكذا لا تتغير تقريبا واقفة؟ أنا بعد ما غيرت الصفحة، بس هل الرقابة تنتج تناحرا حضاريا؟ نحن في مرحلة تكوين لحضارة جديدة، والتناحر الحضاري، يعني أنا كلمة تناحر ما بعرف شو معناها، ولكن دائما الحضارات هي مش تتناحر فيما بينها، في حضارات تحاول أن تسيطر على حضارات تانية لكي تفرض وجهة نظرتها الحضارية. يعني إذا بدنا نأخذ إحنا بين نأخذ من المجتمعات الغربية، يعني فرنسا حاليا في حالة دفاع عن حضارتها من خلال هجوم الحضارة الأمريكية، وذلك تدخل من خلال الثقافات والانتشار والأكل واستخدام العملات والتجارة وإلى آخره. طبعا هذا هو يعني الصراع بين الحضارات، لسيطرة حضارة على حضارة أخرى، لسيطرة مجتمع، وهذه السيطرة الاجتماعية تبدأ دائما، يعني تدخل من أبواب بسيطة مثل من خلال الأكل مثلا، وتنتقل من خلال اللغة وإلى آخره، لنوصل إلى مرحلة السيطرة الكاملة لتسكير أمور البلد، وكل ما دولة بتسيطر على بلد طبعا بتصير سير فيها الأمور السياسية في النهاية. فالفجوة الرقمية، هناك مصطلح في الحرب الناعمة يقول نريد من عن طريق ما يريدون، فالمراقبة الناعمة هي إحدى وسائل هذه الحرب. نعم، طيب، فإذن الفجوة الرقمية ليست رقمية، هذا اللي بدي أنا أبلش فيه حاليا، ومنخلي كل الأسئلة إذا بدكم للآخر تنشوف، بس بدي حاب تبلغوني تخبروني إذا انتقلنا هلأ نقلت أنا على صفحة تانية، هل مصطلح الفجوة الرقمية هل واضح حاليا لو سمحتوا؟ الشاشة يعني موجودة واضحة؟ واضح، واضحة، نعم. رح أنقل على شريحة تانية بتخبروني إذا تغيرت. هل تغيرت الشاشة؟ نعم تغيرت. حيدر عبد الكريم، شكرا. فإذا الفجوة الرقمية، أنا أقول الفجوة الرقمية ليست رقمية، لأنه هي فجوة من ضمن الفجوات. بات شائعا استعمال مصطلح الفجوة الرقمية في الإشارة إلى الهوة الواسعة التي تفصل بين البلدان المتقدمة في التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات المتطورة وصناعة التكنولوجيا الهاي تك من جهة، والبلدان المتأخرة عنها، بمعنى أن دورها يقتصر بالكاد على الاستهلاك وأحيانا تقليد ومساهمة هامشية في ذلك المسار الرقمي المتطور. وبصورة تدريجية صار مصطلح الفجوة يستخدم أيضا لوصف التفاوت في اللحاق بالتطور في الركب في المعلومات الاتصالي داخل الدولة وشرائح المجتمع الواحد. تدريجيا ارتفعت نبرة أخرى تنادي بوضع الأمور في صورتها الواسعة، بمعنى أنها تربط الفجوة الرقمية بأنواع أخرى من الفجوات بين الدول وداخل المجتمع، كالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والطبقي والثقافي والعمراني. والأرجح أن الفجوة الرقمية تستند أساساً إلى التفاوت الهائل بين الدول الغنية والدول الفقيرة. طبعاً لأن الدول الغنية والدول الفقيرة هي تمارس هذا النوع من الفجوة. أوكي، هي موجودة سابقا، ونحن اعتقدنا أن الإنترنت عندما بدأت الناس تستخدم الإنترنت اعتبرنا والتكنولوجيا أنها ستكون من ضمن رأس المال البشري الذي سيسمح بالدول غير الغنية، يعني اللي ما عندها كثير موارد، بأن تتطور. ولكن ما حصل هو العكس، أنه بعد فترة 30 سنة من وجود الإنترنت، بالضبط من سنة يعني 30 سنة يعني 31 سنة، لم نرى أن هناك تغيير في اقتصادات الدول التي كانت فقيرة واقتصادات الدول التي كانت غنية. فالدول الفقيرة زادت فقرا أكثر ومشاكل، والدول الغنية زادت ثراء. إذن يعني ما نتحدث عنه بأن التكنولوجيا تؤدي إلى ردم هذه الفجوة الرقمية بين الأغنياء والفقراء، بين الدول الغنية والدول الفقيرة، لم يكن إلا شعار من الشعارات ولم يؤدي إلى نتيجة. هيك بدي أشوف تغيرت. أوكي، استنادا إلى تعريفها، تتمدد الفجوة الرقمية لتفصل بين الدول المختلفة، ويشمل ذلك مؤشرات منها سرعة التوجه نحو الحوكمة الرقمية وإدارة المعاملات اليومية للناس عبر الشبكات والخروج من البيروقراطية الورقية التي لا تساهم إلا في تغذية طوابير من الأوراق والتواقيع والأختام، وتلك تستكمل دورة الفساد في أجهزة الدولة، وهو شيء رائج للأسف الشديد في الدول العربية. في البلدان الغربية الهلالين المتقدمة تستند الفجوة إلى الفوارق بين الأغنياء والفقراء، هي موجودة بكثافة في الوصول إلى المعرفة بواسطة المعلوماتية. وفي أمريكا مثلا تظهر فروقات مماثلة بين البيض والسود، ما يعني أن الفجوة الرقمية تستند فعلا إلى ممارسات طبقية وعنصرية متنوعة وليس إلى طابعها التقني المحض. لماذا تستمر الفجوة الرقمية؟ هل يعمد المستفيدون منها على استخدامها، على استدامتها، خصوصا أنهم يريدون أدواتها التقنية، يديرون أدواتها التقنية؟ يصعب طبعا الحسم في الأمر، ولكن تحضر في البال مقولة المفكر الفرنسي ميشيل فوكو، يقول: من يملك المعرفة يملك السلطة. الأرجح أن ثم تعمد يظهر عند التفكير بالأمور من تلك الزاوية. في المقابل تبدو المعرفة متاحة تماما على الشبكة، لكن هناك مشكلة في الوصول إليها بشكل سليم. يعني إحنا في موجود أمور عديدة محتملة، ولكن هل نصل إليها بشكل سليم؟ هل هي فعلا متاحة؟ هناك احتمال آخر بأن يكون التعمد مباشر عبر حجب المعلومات المرتبطة بعمل المؤسسات، لذلك يتخذ التعمد هيئة القوننة، نعمل قوانين في إدارة المعرفة، إذ تعتبر المعلومات الشيء الأعلى قيمة في سلسلة العملية الإنتاجية حاليا. وعلى نحو بين، يعاني العالم العربي فجوة رقمية هائلة. إحنا ما نمكن أن نفهم الغرب، لا نفهم، لن يعني لن نتطور إلا أن نفهم ما يحصل عند من يصنع التكنولوجيا. ولهذا السبب علينا أن نتحدث أيضا ماذا يحصل في العالم العربي، لأنه لا يمكن أن تخطي نفهم فقط ما يحصل في الغرب، لكن نعرف ماذا يحصل، ما هي المشكلة التي نعاني منها. إن هناك تدين في المحتوى الرقمي العربي، البارحة حكينا كثير عن الموضوع، كميا ونوعيا وبالتالي قيمة، إضافة إلى تدني أهمية نقل المعرفة. يساهم تدني المحتوى عربيا في مفاقمة الفجوة الرقمية التي تفصل العرب عن التقدم، بدل أن يكون أداة في ردب تلك الهوة، وهذا ما تغذيه الدول الغربية، لأن ذلك يساهم في سيطرتها على العلوم وعلى استثمارها، وبالتالي على الدول بأشكال عديدة. أوكي؟ حاول صلح بنفس الوقت بعض الكلمات. هذا مجازي العنوان. من المؤكد أن الأفراد دورا في نقل المعرفة، لكن ذلك الوصف يبدو غائبا على المستوى الاستراتيجي، بمعنى مسألة نقل المعرفة وتوطينها وتحديثها. والأرجح أن التقدم في المعلوماتية والاتصالات هو مسؤولية الدولة بمؤسساتها كافة، إذ تدفع الدول الأفراد لتغذية المحتوى وتعزيز انتشاره، كما تستطيع رفع إمكانيات الأفراد في الوصول إلى المعلومات المتقدمة، إضافة إلى الحصول على معلومات تساهم في ربط المعرفة بالاقتصاد والسوق والتشغيل. في الآفاق عينه تبرز الأسئلة عن دور محركات البحث، استمرارية الفجوة. محركات البحث التي نعمل فيها هي تساهم في استمرارية الفجوة، بل أنها تمثل مظهرا تقنيا واضحا لتلك الإشكالية. فمن دون هنيهة التوقف تعمل محركات البحث على التفتيش عن المعلومات وتجميعها وتوصيفها وتخزينها كي تصبح متاحة للجمهور عبر عمليات البحث بحث مختلفة. ومما لا شك فيه أن فلسفة الإنترنت ومحركات البحث عليها أن تخضع لمنطق السوق وليس منطق الإنسانية ومصالحها العامة المشتركة. وهناك من يتحكم في منطق السوق عبر استغلال البيانات والتحكم بخدمات الوصول إلى المعلومات. وتبدي محركات البحث حرصا على عرض الإعلانات والدعايات على صفحات نتائج البحوث. وهنا مستوى من التحكم بمحركات البحث يدفع بعض المجموعات إلى الاعتقاد بوجود عنصرية ما في المعلومات ومصادرها. ويقصد بذلك أن محركات البحث تبدو كأنها تحجب المعلومات عن الفقراء والعرب والأفارقة وغيره. وربما هناك شيء من الطابع المؤامراتي لذلك النوع من التفكير، كما أنها تنم عن نظرة مبسطة إلى الوقائع وعدم تعمق في الحقائق العلمية المتصلة بعمل محركات البحث والآليات المعقدة تقنيا في برمجتها. منذ فترة تتوافر في محركات البحث برامج تتعرف آليا على صور المستخدمين. طبعا هذا ما كتبته أنا له فترة معينة، ولكن ما يحصل حتى الآن يعني من ضمن الأمور التي تحصل وتدل على أهمية يعني الأخطاء التي تقع فيها برمجيات الذكاء الاصطناعي. حدث فعلا كتب عنه في الصحف أن شابا أسودا نشر صورة له ولزوجته، فتعرف محرك البحث جوجل عليهما باعتبارهما من فئة الغوريلا. وتقدمت شركة جوجل باعتذار بعدما أوضح متخصص بصنع أنماط للاستدلال على الوجوه صمم على أساس أن الغوريلا لها بشرة سوداء، ما أدى إلى ذلك الاستخدام المملوء بالسخرية والعنصرية. وأعربت شركة جوجل عن أسفها مع وعد بإعادة صياغة برنامج البحث عن الوجوه ما يكفل رفع ذلك الالتباس. طبعا هذا عن شركة جوجل، ولكن من فترة مش من زمان كتير كمان بفيسبوك بعض الأشخاص اللي كانوا عم يطلعوا على في فيديو في عرض فيديو على الفيسبوك، ففي فول واحد يفوت يشوف فيديو، بس يشوف فيديو معين يطرحوا عليه فيديوهات تتطابق مع الفيديو اللي حضره. فكمان حصل نفس الشيء انه في بعض الاشخاص كان عم يفوت شاف فيديو، وفي ببعض الفيديو ناس بيض وناس يعني عندهم بشره سوداء. فالفيديو اللي تم الاقتراح انه لشخص ابيض عم يتحارب مع بعض القرود، طبعا يعني صار في مشكله كبيره من هذا الموضوع. وكذلك الامر اعلنت شركه فيسبوك عن أسفها، ولكن هذا الإعلان عن الأسف أين ستصرفه الناس؟ يعني شو بيعمل فيه؟ إنه تأسفنا، ولكن يعني شو بنعمل بهذا بالأسف؟ إنه هذه كلمات ليس لها معنى، لأنه من قام بصياغة من قام ببرمجة هذه البرمجيات هو عنده نوع من التصرف العنصري. طبعا محتمل تشوفوا يعني ريبورتاج أكثر عن هذا الموضوع في تلفزيون الميادين، لأنه عملت مقابلة طبعا 5-6 دقائق عن هذا الموضوع قبل فترة. فإذا عرضت تبين فيها المناطق الأكثر عنصرية، في فترة عرضت جوجل خريطة تبين فيها المناطق الأكثر عنصرية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المواطنين الأمريكيين الأشد عنصرية يقطنون جنوب الولايات المتحدة وشمالي الشرقي، يعني المناطق اللي فيها كثير يعني ذوي البشرة البيضاء. وصمم البرنامج الرقمي الذي أدار الدراسة استنادا لمعايير يستخدمها علماء الاجتماع لدراسة سلوكية الأفراد، وارتكز على سلم بيانات محرك البحث خلال الانتخابات الرئاسية بال 2012 والتي أعادت رئيسا أفريقيا أمريكيا أسود البشرة إلى البيت الأبيض. هناك فجوات رقمية بين الأفراد داخل الدول على غرار التفاوت بين الشاب والجيل الذي ترعرع ووجود الكمبيوتر والشبكات كمعطى بديهي، وبين الأجيال الأكبر سن. طبعا هذا أمر آخر موجود بكل الدول بين الشباب وبين الكبار. فتتصل الفجوة بعمليات إنتاج المعرفة وصولا إلى نشرها وإدارتها. وترتبط الفجوة أيضا، هذا لازم ننتبه له، تفاوت في اللغة، لأن نسبة نشر المعرفة باللغة الأم تعزز المحتوى الرقمي لتلك اللغة، ويصبح إمكان الوصول إلى المعرفة متاحا أمام الجميع. في المقابل تسهل معرفة اللغات الوصول إلى المعلومات وتساهم في فهم العالم وأموره، إضافة إلى التعرف على ثقافات مختلفة. كذلك الفجوة في التعليم، محتوى التعليم، نوعية التعليم، طرق التدريس، هل يتلائم مع سوق العمل؟ هذا من ناحية نحكي عن مجتمعاتنا كيف يعني سننطلق لكي لا تكون هذه الفجوة موجودة. طبعا من المفترض بالجامعات أن يتم عملية فهم التكنولوجيا والتعرف على التكنولوجيا، كما بالإعلام عليه تبسيط العلوم وتبسيط النص العلمي لكي لا نقع في المطبات العلمية، أوكي؟ ويعزز ذلك دور المعرفة في التفاعلات الاجتماعية، عمليات اتخاذ القرار، بناء مجتمعات ترتكز على المعرفة لا على الخطابات الجوفاء التي يمارسها أهل السياسة في الدول، كافة الدول في الدول العربية في شكل عام. تؤدي دورا في إيصال المعرفة تخدم التنمية بشريا وتقنيا في صورة إجمالية. تعاني بلدان مشكلة، البلدان العربية مشكلة في التعليم وآليات البحث، وتتصل الفجوة بالمهارات والكفاءات. لا يعني مجرد حيازة حاسوب وألواح رقمية وهواتف خروجنا من الفجوة، لأن ذلك لا يحدث إلا إذا صارت تلك الأجهزة الرقمية أدوات معرفية في الحياة اليومية، بمعنى اندراجها في تقدم المجتمع اقتصاديا وتربويا وتعليميا. هذا بالنسبة إلى الفجوة، العنوان الثاني عن الفجوة الرقمية وما يحصل حاليا. فإذا في عندكم أسئلة حول الموضوع كمان خلينا نشيلهم لا ننتقل إلى الموضوع الثالث، اللي هو يعني في عدة مواضيع اليوم، لها مواضيع بسيطة عن التمظهر. كمان هذه من ضمن الأمور التي موجودة ويجب أن نتخلص منها، وهي يعني من صنيعة التقنيات وندخل في التمظهر، إذ لم نفهم جيدا كيف نستطيع كيف نسيطر على التقنيات. في حدا يقول لي هل واضح يعني you are screen sharing okay. هل في أسئلة حول الموضوع اللي حكينا عنه أو نخليهم للآخر؟ طيب، التمظهر، شو يعني التمظهر؟ أنا كنت حابب أن يكون في عندكم الإمكانية أنه تحكوا، لأنه أحب أنا التفاعل بالصوت أكثر من التفاعل بالكتابي في هذا النوع من المحاضرات. أفراد التواصل الاجتماعي، إذا ما مش واسط مش ما مش إذا مش واسط مبين الصورة بتمنى عليكم تكتبوا لي، شكرا. التمظهر، تسمعوا كلكم كلمات، لا هذه باللبناني عم بقولها، جماله تسلم للضحكة، متألقة دوما، منور صباح الأناقة، بالبقلك شو هتطلي أبو الشباب، أهضم عالم دخيله القائد، كلمات من هذا النوع. بس نفتح منلاقيها كلها موجودة، تكتب تلك الجمل وأمثالها آلاف المرات كل يوم على شاشات شبكات التواصل الاجتماعي. فهل فعلا نحن نعيش دوما تلك الحالة الجيدة والسعيدة في حياتنا اليومية؟ هل ما نظهره هو ما نحن عليه حقا؟ سؤال يتبادر إلى الذهن بمجرد المقارنة بين حياة من نعرفهم عن قرب بمشاكلها ومآزقها وإرباكاتها من جهة، وبين الحال التي يحاولون الإيحاء بأنهم يعيشونها عبر الصور والتعليقات وإشارات اللايك ووجوه الإيموكيونز وغيرها من الجهة الأخرى. وتقود المقارنة إلى سؤال عن سبب الحرص على إبراز مظاهر إيجابية وسعيدة في مواقع الحال ليس كذلك أبدا. أنا بعرف ناس كثير بعرفهم فعليا، وأنا هذا الموضوع كتبته من خلال معرفتي لناس فعليا، إنه كيف هو تأثير السوشيال ميديا على المجتمعات إذا ما كنا فهمانينها. لما لا نكتفي بأن نكون على السوشيال ميديا بمثل ما نحن عليه في الحياة الفعلية؟ ما يعني الوقوع بفخ التظاهر الكاذب، هذا اللي نسميه تمظهر، في العوالم الافتراضية، بل أنه صار مسافة أخرى تفصل الافتراضي عن الفعل. هل هناك هوية شبكية مضمرة تفرض تلك الممارسات، بمعنى ضرورة إغراق صورة الذات في مظاهر التفوق تحت طائلة عدم الحصول على تلك الهوية الافتراضية؟ بات صعبا التغاضي عن غرق السوشيال ميديا في الترويج لسياق اجتماعي مرتكز على ثقافة الظهور، بل كأنما جمهور مواقع التواصل مرغم على ادعاء الانتماء إلى نمط حياة معين، سواء تطابق مع ما يعيشه فعلا أم لا. وتكفي المتابعة بسيطة للقول أن الأمر يتعلق بالتمظهر شبه مفروض، بل ربما عبر أيضا عن رغبة كامنة في اللاوعي بأن نعيش تلك الحياة الهانئة التي نرسمها بالنص والصورة على شبكات التواصل، على رغم أنها غير متحققة فعليا في حياتنا. بالأحرى إذا صحت تلك الاستراتيجيات، نكون أقرب إلى القول أيضا أن وزن التمظهر الافتراضي بات ثقيلا خصوصا من الناحية النفسية. تخيل نفسك وأنت تطالع بعينيك الصور والنصوص والتعليقات التي تعلم حق المعرفة أنك زيفت حياتك بها كي تحصل على الظهور المطلوب على الإنترنت. في تلك الحال أي مرارة تتراكم على نفسك من المسافة الواسعة التي تفصل عيشك عن تمظهرك على شاشات التواصل الاجتماعي. ماذا يحصل من تراكم تلك المرارة مع ما يرافقها من إحباط وصراع مع الذات؟ الأرجح أنه ثمن نفسي قاسي على مستوى الفرد، أما أمره على مستوى الجماعات فلربما يحتاج إلى نقاشات مستفيضة. أبحث عن الطفل الضائع. طبعا لماذا نتمظهر؟ هناك دراسات نفسية كثيرة رصدت حاجة الإنسان إلى نظرة الآخر منذ الطفولة. هو صغير يصير يقولوا له للصبي برافو عليك، يحكي يعني بكلمات بغض النظر شو عم يحكي، حتى لو كان عم يشتم يصيروا يزقفوا له هو عم يعرف الكلمة. جاءت تلك الدراسات خصوصا من مدرسة التحليل النفسي التي أسسها سيغموند فرويد، وصولا إلى المتمردين عليها كالمفكرين الفرنسيين ميشيل فوكو وجان لاكون. الأرجح أنه أمرا يبدأ مع عيون الوالدين الساهرة وإطراءاتهم المتكررة، ما يقودنا إلى محاولة بناء صورة إيجابية في دواخلنا عن ذواتنا، فليترافق ذلك مع تسرب فكرة أن التمظهر أمر طبيعي وضروري. ومع التقنيات والشبكات الرقمية يبدو الفرد المعاصر كأنه محاصر بين تلك النواة الأولى من التمظهر من جهة والممارسات التي ترسخها على شبكات التواصل الاجتماعي، وينجم عن ذلك فرد يعاني أنه يعرف حدوده فعليا لكنه مضطر دوما إلى رفع التباهي والتمظهر إلى أقصى الأعالي مع ابتلاع مرارة المسافة التي تفصله عن حقائق العيش، حقيقة العيش وواقعه والواقع يعني. إذن تستند سطوة المظاهر المدعية على أن السوشيال ميديا لتلك الحاجة الطفولية للإعجاب كنداء داخلي، وربما وجدت إشباعها في عدد معجبين أو إشارات اللايك، وكذلك تنتج الشبكات الاجتماعية في تغذية التمظهر يوميا ما يضخمه ويفلته من عقاله. قبل ظهور الشبكات طبعا هذه لها أساس مرنت عليها الناس من خلال ما حصل في تلفزيون الواقع وخاصة في الدول الغربية مع برامج من 30 سنة بلشت تيفي رياليتي، تغذية ظهور الفردانية المفرطة، بمعنى أنها لا تتورع عن تخلي عن المعايير الاجتماعية. طبعا إحنا في برامج كانت موجودة تلفزيون الواقع، يعني ما كان يحصل من 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 أمور على هذه في هذه البرامج لا يمكن أن يحصل لولا إبراز هذه الثقافة، ثقافة الفردانية يعني وإبراز الذات. فكان الانتفاخ الفردي التمظهر على شاشة تلفزة الواقع يحاصر الفرد الذي كان مستعدا لفعل كل شيء لقاء تغذية شعوره بالظهور المتفوق، وذهبت علاقة الفرد مع القيم الاجتماعية ضحية ذلك التضخم على شاشات التلفزة. إما الكذب وإما العزلة، هذا ما يعني اللي هو عم يصير. ألم تكن تلك أيضا حقبة الانتشار الانفجاري لعمليات التجميل التي لا ترتكز على حاجة طبية بل حاجة الكاميرا أو عينها المحدقة؟ وأدت تلك الحالة أيضا إلى خروج الفرد عن رعاية المعيار الاجتماعي. في حدا كتب شيء؟ لماذا لا تحصل توعية كبيرة المجتمعات لخطورة التقنية الغربية؟ عم نحكي عنها، هذا السؤال لعلي الهادي، نحن نتحدث عن ذلك. عرض هذا الموضوع بحد ذاته هو لكي لا نقع في ذلك. وأدى خروج الفرد عن رعاية المعيار الاجتماعي وانزلاقه إلى معيار غير مشروط، إضافة إلى عدم الاهتمام بالضوابط الأخلاقية للمجتمعات المختلفة. بقول آخر، أدت نظرة كاميرا التلفزيون الواقع إلى إطلاق سباق دائم بين الأفراد نحو ما افترضته الشاشات بأنه الأفضل، عبر عن نفسه بالإلحاح على رشاقة الجسد حتى لو كانت الأنوركسيا، يعني اللي بيصيروا يأكلوا ويستفرغوا عفوا، ثمنا على ما برهنته حال الليدي ديانا توفت، والتشدد في اكتساب مظاهر الشباب الدائم عبر شد الوجه والتوسيع حدقة العين وغيرها. ألم تكن تلك أيضا حقبة وكذلك أستطيع التطلع الدائم نحو البروز أن يصل بالفرد إلى الشعور بفراغ داخلي، إذ يعاني ضغطا مستمرا بأن يبدو على أحسن حال ولكنه أمر مخادع ومملوء بمعاناة مؤلمة. مثلا هناك متطلبات عدة يفترض على المرء تلبيتها كي يكون على الموضة فيحصل على إشارات اللايك ومدائح المعجبين. ما هو الثمن الفعلي لذلك؟ طبعا لا يصعب علينا التفكير في الإجابة. بالاختصار، بات جمهور السوشيال ميديا بحاجة إلى التعود على الصورة الصحيحة فعليا، إضافة إلى إعطاء أولوية لاحترام الذات والثقة بها في نهاية المطاف. ونحن جميعا بحاجة إلى أن نشعر بأن كل فرد هو كائن متميز، إذ لم نجرب الخروج من التنميط الذي تفرضه علينا ممارسات التمظهر على شبكات التواصل. هل يصعب علينا الاعتراف بنقاط ضعفنا؟ لكن أليست هي ما يجعلنا بشرا؟ وإذا كانت ظاهرة البروز من الأشياء المألوفة في حياة النجوم والمشاهير، يبدو أن شبكات التواصل الاجتماعي تعمل على تعميم النجومية في أفراد جمهورها. وبفضل التقنيات الرقمية، صارت برامج تلفزة الواقع والأغاني المصورة ووصفات الطبخ الغرائبية متاحة للجميع. إنها أيضا مساحة مشتركة بين البرامج التلفزيونية المخصصة للهواة والشبكات الاجتماعية في الفضاء الافتراضي. ويلفت أيضا أنها ظاهرة تتضخم، بل أنها أصبحت أساسا تكثر يعني يكثر الحديث عنه في العمل والمقهى وجلسات الأصدقاء، بل حتى العلاقات العاطفية. ربما نحن أمام طريقة حياة مغايرة. هل أنه أمر فعلته التقنيات الرقمية، أم هو من تراكم في المجتمعات الصناعية ثم تعملق مع زمن، يعني تطور مع زمن المعلوماتية والاتصالات المطورة، خصوصا أن المعلومة صارت سلعة أساسية في الاقتصاد، إضافة إلى تصاعد التركيز على ثقافة متطرفة في الربح، بمعنى أنها تعليه على نوعية المنتج وقيمته وأهدافه. ويعبر ذلك عن نفسه أيضا في اضمحلال البرامج الثقافية التي تساهم في إنتاج المعرفة لمصلحة سيطرة صناعة التسلية الرقمية، مع توظيف مجموعات بحثية تعمل على التسويق الذي يجب أن يحقق ربحا حتى لو لجأ إلى التضليل والصفصفة والإقناع المزيف. ما هي أخطار تلك الأمور فعليا؟ هل تعيش شبكات التواصل حالا مع انتشار التدني المؤلم في احترام الذات عبر نشر تزييفها وتمظهرها؟ تفيد استطلاعات الرأي أجرتها شركة دوف تصنع صابون ومستحضرات تجميل بأن ما لا يزيد عن 2% من النساء يجدن أنفسهم جميلات. ولاحظ أن ذلك التدني في تقويم الذات يترافق مع انخراط محموم في جهود ترمي إلى تطابق صورتهن عن ذواتهن مع صور المشاهير والعارضات وفتيات الإعلانات في المجلات وعلى الشاشات المتلفزة. بقول آخر، كانت الصورة المفروضة من عين الكاميرا الخارجية هي سلطة طاغية تحكمت بسلوك الأفراد، بل بأجسادهم ونفسياتهم أيضا. وحاضرا ربما بات تضخم التمظهر على السوشيال ميديا أقرب إلى سلطة طاغية، بل أنها تنشر رهابا اجتماعيا يوصل الفرد إلى الانخراط في جهود استيفاء متطلبات التمظهر تحت طائلة العزل والنبذ والشعور بالوحدة الشديدة. وبقول آخر، عندما يتدنى تقويم المرء لذاته يجد نفسه أقل من غيره، تكون العزلة هي مأواه. عندما لا تتحقق معايير التمظهر، يجد المرء الحل في تخفيف العلاقات الاجتماعية خوفا من الفشل ما وقوعه في الوحدة. كذلك يوصل الشعور بعدم الرضا عن الذات إلى عدم الثقة بالعمل، كما يخفض التفاعل الاجتماعي، إذ يمتنع الفرد عن إبداء رأيه خوفا من عدم الأخذ به. في تلك الحال يضحي أصحاب الأفواه الكبيرة هم المسيطرون، على رغم قناعة واسعة بأنهم يتمظهرون فيما هم فارغون في العمق. وهذا ما يحصل حاليا. نحن في العالم في مرحلة سيطرة الأفواه الكبيرة، سيطرة الصفصفة، سيطرت يعني من هم فارغون في العمق. يعني إذا أردنا أن نتطلع ما يحصل في العالم، من يحكم العالم حاليا، تطلع إلى هذه الشخصيات، يعني ماذا تملك هذه الشخصيات من المعرفة، نجد أنها يعني شخصيات مثل البوالين، يعني فقاعات هوائية هي من تحكم حاليا العالم. وهذا طبعا كان مرتبط بالتطورات التكنولوجية. هذا الموضوع الآخر الذي يعني أردت أن أتحدث عنه. يوجد موضوع رابع يعني كنت أحب أن أتبادله معكم، لا أعرف إذا كان من الوقت أحب لكم، ولكن على السريع، قصة التلوث البيئي. أن التكنولوجيا يعني أمور لا ننتبه إليها عن قصة التلوث البيئي الذي يحصل من خلال صناعة التكنولوجيا. يعني يزيد حاليا صناعة التكنولوجيا يزيد تلوث أكثر مما تلوثها حاليا الطائرات والسيارات، زيادة 10% عن ما يحصل في العالم. بدي اشوف قديش بدي، انا كنت بدي اعطيكم مثل معين لانه ما بعرف اذا بعد في وقت على شو عم يصير. يعني كل مره بنبعث فيها ميل مثلا لا تكاد تكف الاصابع عن ملاعبه شاشات السوشيال ميديا، فهل فكرت انها تخنق الغلاف الجوي للارض؟ اعلن موقع فيسبوك ان كل مليون مستخدم له ب 2012 نفثوا قرابه 300 الف طن من ثاني اكسيد الكربون. مقابل كل كبسة على زر الإعشاب تنبعث 269 جرام من ثاني أكسيد الكربون شهريا. وتضاعفت الانبعاثات المرتبطة باستخدام فيسبوك قرابة 5 مرات بين 2009 و2012، إذ قفزت من 60 ألف طن إلى 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، ويعادل ذلك ما يصدر في الحياة اليومية عن 50 ألف فرنسي، يعني التلوث بالسنة. واستهلك فيسبوك في 2012 من الكهرباء ما يعادل استهلاك 10 ملايين فرنسي و85 مليون هندي. فلتشوفوا قديش هذا الانبعاثات، يعني اللي عم تحصل قديش استهلاك الكهرباء وقديش الانبعاثات لتاني أكسيد الكربون الذي يحصل من جراء التكنولوجيا. هذا إذا في إمكانية رح أحولكم إياه منشان تقروه هلأ. ما بعرف إذا كان يعني كان في وقت كافي لنحكي عن هذا الموضوع. ف منذ 2009 تخطت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الإنترنت الكميات التي تنبعث من حركة الطيران عالميا. فكل هذه الأمور يعني من المفترض الانتباه إليها. في بعض المقالات موجودة اللي على الإنترنت عن ما يحصل في هذا الموضوع فيكم يعني تطلعوا عليه. هذا بشكل عام أنا اللي حبيت لكم إياه حاليا. لماذا لا يقام مؤتمرات حول هذا التلوث؟ طيب ف يعني بدي افتح المجال، بتمنى انه للاسئله تفضلوا. اذا عندكم اسئله نعم. طيب بشوف الأسئلة. لماذا لا تحصل توعية كبيرة المجتمعات لخطورة التقنية الغربية؟ هذا الحكي اللي كنا عم نحكيه يعني بيجيب على السؤال الأستاذ علي الهادي. لماذا لا يقام مؤتمرات حول هذا التلوث؟ هذا الموضوع أنا طرحته من زمان، الموضوع عن التلوث، ولكن ما يعني كتبت بالجرائد عن هذا الموضوع، لكن كتبت حتى في الكتاب عن هذا الموضوع، ولكن ما حدا اهتم كثير لأن ما نلوثه، يعني ما يلوثه العالم من هذا الموضوع هو بما أنه غير مرئي وغير مباشر، لهذا السبب بيخفوه يعني منشان ما يبين. هل هناك مصادر مفيدة في موضوع تأثير التقنية على حياة الإنسان؟ يعني في كثير مصادر طبعا بالعربي، في كثير، في كتاب اسمه الإنسانيات الرقمية أنا كتبته يتعلق في الأمر، وفي كتاب ثاني اسمه دهاء شبكات التواصل. نلاحظ في الأمر الأخير انتشار وسائل التواصل تميل إلى الاختصار، هل يرتبط الاختصار دائما بالسطحية المعلوماتية؟ يرتبط، لا أعتقد أن الاختصار يرتبط بالتكنولوجيا، بمعنى أن الوسائط التكنولوجية والوسائل التكنولوجية والوقت الذي يعني بمعنى شكل الحاسوب، شكل الشاشة لا يسمح بقراءة المطولات أولا. ثانيا، مع تطور التكنولوجيا كان من المفترض أن يعني يصير في تقليص لا يعني العمل، بل ما كنا نشتغل 40 ساعة في الأسبوع كان من المفترض نشتغل 20 ساعة، لأنه التكنولوجيا مفروض تكون ساعدتنا على أنه نكسب الوقت والوقت الثاني يكون للتأمل، ولكن ما لم يحصل. ما أنه كل ما تطورت التكنولوجيا كل ما صار في عنا إحساس أنه ما معنا وقت، يعني دائما الوقت بلاحقنا. فهذا من ضمن الأسباب فالاختصار طبعا مفيد، وهذا برأيي راح يكون في له تأثير بالمستقبل على التغيرات في اللغة، انه سنلجأ جميعا الى الاختصار. ولكثرة المعلومات أدت انه احنا ما عاد بدنا نقرأ المطولات، صار بدنا النتائج مباشرة. يعني اذا بنفتح هلا موضوع مكتوب عن الأسبرين على سبيل المثال، فهذا انا مجاوب على الاستاذ مصطفى. فالاسبرين اذا انا بقرا كواحد راسي عم يوجعي، لا افتش عن نفس المعلومات التي يفتش عنها الطبيب الذي يقرا هذه المقاله. فكل واحد يفتش عن داخل المقاله حتى لو كانت مؤلفه من صفحتين، يفتش عن معلومات محدده. لهذا السبب حوسبه اللغه التي تحدثت عنها البارحه سريعا تعمل على ايصال المعلومه حسب كل ما يريد. يعني الإعلامي سيصل إلى المعلومات التي تهم الإعلامي، المريض سيصل إلى المعلومات التي تهم المريض. يوجد بعض البرمجيات التي يعني قمنا في مركز اللغة والتواصل في لبنان بتنفيذها للبحث مثلا عن النتائج في المقالات العلمية، لأن لا نقرأ المقالات نصل إلى النتائج مباشرة. طبعا هذه من ضمن البرمجيات المتطورة في الذكاء الاصطناعي التي تعالج اللغة، وهو نحن نعمل على اللغة العربية. هل التآلف من الأجهزة يسبب تلوث البيئة لم يعاد تدويره؟ ما بإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية هو كمان بيسبب مشكلة كبيرة خاصة في الدول الفقيرة، لأنه الدول الغنية شو بتعمل؟ بتقوم تبعث. هذا إجابة للسؤال على الأستاذ عباس. بتبعث الحواسيب، بتبعث الأجهزة الإلكترونية لأنه فيها معادن ثمينة، بياخدوها على وبحاجة لماء، فبتروح على الدول الفقيرة. بالهند مثلا بيقوموا بعملية يعني تخليص هذه الشاشات، بفكوها عن بعضها، بيستغلوا المعادن اللي موجودة فيها، وكل غسيل كل هذه المواد الملوثة بيصير بالأنهر، وطبعا بيؤثر على المياه الجوفية. وهذا بيصير بالدول الفقيرة، يعني ما بتشتري الدول الفقيرة كل النفايات من الأجهزة التكنولوجية اللي عم يأثر كثيرا على البيئة. وطبعا بالدول العربية عم بيأثر علينا، لأنه الناس لا تنتبه حاليا. إذا واحد عنده حاسوبه بده يكبه، بيكبه بسلة، بيكبه بالزبالة، وهذا ما بيصير فيه استغلال لهذا الموضوع. كما مفروض أنه يكون في مؤسسات تقوم بها الدولة وتأخذ هذه الأدوات الإلكترونية وتقوم على استخراج ما هو ثمين منها، وعملية صهر الأمور الثانية. يعني في دول تطلع مليارات الدولارات من كيفية صهر واستغلال هذه النفايات بما فيها من البلاستيك وصولا إلى الحواسيب وشاشات الحواسيب. هل من أسئلة أخرى؟ طيب شكرا جزيلا لكم. إذا ما عاش في أسئلة أشوف أنا من فوق إذا بعد في حدا. يعني في التكنولوجيا أدت إلى طرح مسائل عديدة، علينا فهم التكنولوجيا، فهمها، وعلينا الاستفادة من هذه التكنولوجيا. يعني هذه كلماتي الأخيرة، بناء الإنسان المحترس في كافة المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا، وفهم ثقافة التكنولوجيا، وعلى أن تصبح التقنيات تشكل جزء من التربية، يعني كتب التربية للأطفال. علي أن يعني ندرس الأطفال كيفية استخدام التقنيات وكيفية استخدام شبكات التواصل لكي لا نقع في هذه المطبات، ونعرفهم على قديش هو الاستخدام ونسبة الاستخدام وشو لازم نستخدم. يكون في مراقبة دائمة لأنه التكنولوجيا موجودة، وعلينا أن نتعامل معها على أنها موجودة، ولكن علينا أن نتعامل معها بحكمة مثل ما ذكرنا بارحة، لكي يعني بيكون باستطاعتنا أن نسيطر عليها لا أن تسيطر علينا. وشكرا جزيلا لكم جميعا.